وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان من العادة أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة القيام، لكن نظرا لأننا في استقبال العشر الأواخر رأينا أن نتكلم على موضوعين هامين. الموضوع الأول الصيام، والثاني القيام والاعتكاف. أما الموضوع الأول وهو الصيام، فليعلم أن الصيام مفروض في جميع الأمم، كل الأمم السابقة قد فرض الله عليها الصيام، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون. هذا من حيث الدليل الأثري السمعي. دليل عقلي أن التكليف لا يتم إلا إذا طلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب. أفهمتم؟ تمام التكليف أن يطلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب، وذلك لأن بعض الناس يسهل عليه البذل دون الكف، وبعض الناس الكف دون البذل. فمثل الزكاة مفروضة علينا لأنها إيش؟ بذل ما نحب، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والصيام مفروض علينا لأنه الكف عما نحب، عن الطعام والشراب والنكاح. فالصيام مفروض في كل ملة، والصلاة مفروضة في كل ملة، والزكاة مفروضة في كل ملة، والحج مفروض في كل ملة، والتوحيد أصل الأصول مفروض في كل ملة. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، لأن ما قبل الهجرة فرض التوحيد والصلاة، وفرضت الزكاة في السنة الثانية، وقيل فرضت في مكة، وفي السنة الثانية بينت الأموال الزكوية وما يتعلق بها، وسنتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض أن الإنسان يترك اللحية، يا رجل لا تحك عليه، كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فخير الله بين هذا وهذا، ولكنه قال: أن تصوموا خير لكم. ومن المعلوم أن الحازم لا يستبدل الشيء بما دونه، بمعنى أنه لا يأتي شيئا وغيره خير منه، وحينئذ سيصوم أكثر الناس. ثم فرض الصيام عينا وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد من هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والصيام واجب، مرتبته في دين الإسلام أنه أحد أركان الإسلام، وحكمه إيش؟ فرض بإجماع المسلمين. ولهذا نقول: من أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فهو كافر مرتد، مباح الدم والمال، إلا أن يرجع إلى دينه ويقر بفرضيته. ومن أقر بفرضيته ولكنه تركه تهاونا فإنه لا يكفر، لكنه قد أتى إثما عظيما، لأنه لا شيء من أركان الإسلام سوى التوحيد والرسالة يكفر به الإنسان إلا واحدا وهو الصلاة، فإن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر أكبر مخرج عن الملة، بمعنى أن الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون مرتدا عن دين الإسلام. مباح الدم والمال فيؤمر بها، فإن عاد إلى الإسلام وصلى فذلك المطلوب، وإلا ضربت عنقه. وإذا ضربت عنقه ماذا يصنع به؟ يخرج به إلى الصحراء ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بالنظر إليه. هكذا تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة في الدنيا. أما في الآخرة فيحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والصيام واجب لكن بشروط، والشروط التي جعلها الله تعالى شروطا في العبادات من أجل الانضباط ومعرفة من يتحمل ومن لا يتحمل. الشروط ستة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. الثالثة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. طيب بارك الله فيك، هذه ستة. البلوغ ضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب على ولي أمره أن يأمره به تمرينا له عليه، حتى إذا بلغ وإذا الصيام قد هان عليه وتعود عليه. ولو صام الصغير وفي أثناء اليوم أفطر، الأخ أنت الصبي، هذا ما سألت عنه، هذا ما قلته، أين أنت؟ لكن هذا ما قلته، أقول هذا ما قلته، قل نعم ولا لا. طيب كمل، ما للشيء، لأنه إيش؟ طيب بارك الله فيك. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا صوم عليه. المجنون لا صوم عليه، وفاقد العقل بغير الجنون كمن أصيب بحادث أجارنا الله وإياكم واختل عقله، وكذلك الكبير إذا هذر يعني خرف وصار لا يفهم، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام. لو قدر أن الذي أصيب بحادث وزال عقله عافاه الله بعد رمضان، أيقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، لأنه لم يجب عليه. الثالث الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يؤمر بالصوم، بل يقال له أسلم أولا ثم صوم ثانيا. وبناء على هذا، لو أن تارك الصلاة صام وهو لا يصلي فصومه باطل مردود عليه، غير مقبول منه، لأنه ليس بمسلم. فالإسلام شرط للوجوب وللصحة. طيب الرابع الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر لا صوم عليه، ولو صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار لأنه لا يجب عليه. الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب عليه القضاء إذا عاد إلى وطنه. القدرة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز مستمر لا يرجى زواله، وعجز طارئ يرجى زواله. مثال الأول: الأمراض التي يقول الأطباء إنه لا يمكن الشفاء منها، مثل إيش؟ الأمراض الذي يقول الأطباء إنه لا يرجى الشفاء منها، إيش؟ الربو يمكن الشفاء منه. المعروف الآن المرض المسمى بالسرطان، هذا في الغالب لا يرجى منه وقد لا يرجى شفاؤه وقد يشفى بإذن الله. كم من إنسان أصيب بالسرطان وشفي بدون معالجة، بل بدعاء الله عز وجل، لأن الذي أنزل المرض قادر على أن يشفي منه، والذي خلقك لأول مرة قادر على أن يعيد عليك صحته. طيب مثال آخر: العجز الذي لا يرجى زواله، ها؟ ما هو المرض؟ انتهينا منه. المرض مثلنا بمثال واحد يكفي.
اسكت يا ولد.
ها؟ أعيد السؤال، ألست عندنا؟ أي طيب، أي شغل؟ أي العجز الذي لا يرجى زواله، ما هو ما مثال العجز الذي لا يرجى زواله؟ لانتهينا من المرض، أعاذنا الله وإياكم من المرض. كم عمرك الآن؟ أي نعم. طيب إذا بلغت 120 سنة تخرف ولا لا؟ يمكن، الله أعلم، يمكن هذا وهذا. لكن إذا عجزت عن الصيام من أجل الشيخوخة، فالشيخوخة لا يرجى زواله، أليس كذلك؟ طيب إذا عجز الإنسان عن المرض لكبره فإنه لا يرجى زوال عجزه، لأن الكبر ما يمكن أن يعود الإنسان شبابا. طيب ولكن أسلم، هذا العجز الذي لا يرجى زواله يكفي فيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيف يطعمهم؟ إن شاء جمع كل 10 أيام 10 مساكين وعشاهم، وفي العشرة الوسطى كذلك يعشيهم، وفي العشرة الأخيرة يعشيهم، لكن لا يعشي الأولين، يعشي مساكين جددا، لأن كل يوم يجب أن يطعم عنه إيش مسكينا، فيكون عدد المساكين كعدد الأيام. طيب، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع إداما وخبزا في آخر يوم من رمضان ويدعو إليه 30 فقيرا فيتعشون، ويغني هذا عن الصيام. أما إذا كان العجز وهو القسم يرجى زواله وهو القسم الثاني كالمرض الطارئ كالزكام والحرارة وما أشبه ذلك، فهذا يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أتينا على كم شرط؟ خطأ، الإقامة هل تكلمنا عليها؟ طيب، نعيد الكلام عليها لأننا لم نشبع فيها الكلام. الإقامة ضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولو صام فله الفطر، وسواء طالت مدة سفره أم قصرت، لعموم قوله تعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع الخامس، طيب السادس، الخلو من الموانع، وذلك في النساء خاصة، بأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، فإن كانت حائضا أو نفسا فلا صيام عليها، ولكنها إيش؟ ولكنها تقضي. فأما الحامل والمرضع فهما داخلتان في قسم المريض، إذا شق عليهما الصيام أو خافتا على ولديهما أو على أنفسهما أفطرتا وقضتا بعدد الأيام، فهما من قسم المريض. فالشروط إذن كم؟ ستة. بقي عن أي شيء يصوم، يعني عن أي شيء يمسك. نقول هذا نوعان: النوع الأول الإمساك عن محارم الله، أي عن المحرمات، وهي إما ترك واجب وإما فعل محرم، وهذا النوع هو المهم وهو المقصود بالصوم، يعني أن يكون الإنسان متقيا لله بصومه، قائما بالواجبات تاركا للمحرمات. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون، بل قال لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصوم هي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بترك الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وعلى هذا فإذا صام الإنسان ولم يصلي الظهر مع الجماعة وهو من أهل الجماعة فهذا صام ولم يصم. صام إيش؟ عن الأكل والشرب، ولم يصم عن المراد من الصوم وهو تقوى الله عز وجل. وما أحسن قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذا كلام مطابق للقرآن والسنة. إذا لم يكن في السمع مني تصاوح بمعنى أن لا أستمع إلى المحرم، وفي بصري غض فلا أنظر إلى المحرم، وفي منطقي صمت أي عن ما عن المحرم، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. حقيقة ما صام الإنسان، الإنسان الذي يصوم وكل نهار يستمع إلى المعازف والألحان الهابطة، أو يطالع في الدشوش التي دمرت العقيدة والأفكار والأخلاق، هل يقال إن هذا صائم؟ أجيبوا جماعة، هو صائم عما أحل الله، لكنه غير صائم عما حرم الله. أين الصيام؟ أين الصيام من هذا؟ الصيام الحقيقي الذي ينفع القلب والذي يزيد في الإيمان هو الصوم عن محارم الله. طيب، أما الصوم الثاني فهو الصيام الحسي. الصيام الحسي هذا كل يستطيع أن يصوم صوما حسيا ولو كان من أفسق عباد الله، وهو الإمساك عن المفطرات. أعم الإمساك عن المفطرات، هذا الصوم. ولنذكر المفطرات حتى يتبين ما الذي يجتنبه الصائم: إتيان النساء، الأكل، الشرب، هذه ثلاثة مجموعة في آية واحدة. اقرأها علينا أخي، اقرأها، قم أنت اقرأها علينا. ها؟ لا أعلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. اسلم، من يقرأ علينا الآية التي جمع فيها ثلاث مفطرات؟ نعم، هن الشاهد قوله فالآن باشرون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب، هذه الآية فالآن باشروهن، يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم من الأولاد، وهذا لا يتحقق إلا بالجماع. وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة، من أين إلى أين؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني يذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. لماذا؟ ليوقظ النائم علشان يتسحر، ويرجع القائم الذي يصلي من أجل أن يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال راوي الحديث: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا الابتداء. الانتهاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. من ها هنا منين؟ إذا أقبل الليل من ها هنا من أين؟ ها؟ من يقبل الليل؟ ما تعرف من أين يقبل الليل؟ أقول من أين يقبل الليل؟ قل من الجنوب أو من الشمال. إذا أقبل الليل من الغرب، هو الذي يقبل من الغرب؟ ما يخالف اجزم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، من أين يقبل الليل؟ من الشرق. وأدبر النهار من ها هنا منين؟ من الغرب. بارك الله فيك. إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، هكذا في الحديث لكني حذفتها لأعرف من يعرف من أين يقبل. وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، لكن قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس فأفطر سواء سمعت الأذان أم لم تسمع. لو فرضنا أنك في البر تشاهد الشمس وغربت وأهل البلد لم يؤذنوا فأفطر، ولو أذن أهل البلد وأنت تشاهد الشمس لم تغرب إيش؟ فلا تفطر. الحكم معلق بغروب الشمس. طيب هذه ثلاث أشياء: الجماع والأكل والشرب. الرابع إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان. إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان أيضا مفطر. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وهو ظاهر السنة. فلو أن الإنسان باشر زوجته بدون الجماع وأنزل فعليه نعم فقد فسد صومه وعليه قضاء. لكن لو حصل الإنزال بدون بتفكير بدون عمل فإنه لا يفطر، لأنه لم يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو فكر الإنسان في زوجته وحصل منه الإنزال لكن بدون أن يمس ذكره بدون أي عمل فهذا لا شيء عليه، لهذا الحديث الذي سمعتموه. طيب كم هذه؟ أربعة أشياء. الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية. أنتم تسمعون الآن يقولون إن المريض أو الذي أصيب بحادث جعل عليه مغذي، هذا المغذي يفسد الصوت لأنه بمعنى الأكل والشرب. وإذا كان بمعنى الأكل والشرب فإن الشريعة المطهرة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذن فهذه الإبر المغذية تفطر الصائم. طيب غير المغذية لا تفطر الصائم، ولا تسأل هل ضربت مع العلق أو مع الوريد أو مع أي مكان، ما دامت لا تغني عن الأكل والشرب فهي غير مفطرة. حتى الإبر التي تؤخذ لمرض السكر أو ما أشبهه لا تفطر، لأنها لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وإذا لم يكن مستغنى بالإبر عن الأكل والشرب فالأصل بقاء الصوم وصحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. والمسألة ليست بالهينة، يعني كوننا نفسد عبادة عباد الله بدون دليل من عند الله لا يمكن هذا. الصائم الأصل في صيامه إيش؟ وش الأصل في صيام الصائم؟ الصحة. هو تسحر ونوى الصوم واستمر عليه، هذا الأصل لا يمكن أن يهدم إيش؟ إلا بدليل. فإذا قال قائل الإبر تفطم لأن فيها مادة تسري في الجسم وتمشي في العروق قلنا ومن قال لك إن الذي يسري في الجسم ويمشي بالعروق هو المفطر؟ هذا الدليل. والأصل إيه؟ الصحة. والمسألة ما هي هينة، يعني تأتي الإنسان صائما في رمضان وضرب إبرة تقول فسد صومه وتلزمه بالقضاء فتلزمه عبادتين، هذا صعب جدا. يعني ليس القول بالفساد بالأمر السهل، القول بالفساد كالقول بالصحة. ومعنى أصل وهو الأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. طيب كم هذه؟ خمسة. وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحشوم. وهذه المسألة مختلف فيها عند العلماء، منهم من قال إنه لا يفطر، لا إن الحجامة لا تفطر، ومنهم من قال إنها تفطر. والذي عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنها تفطر، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بأدلة من قرأها تبين له أن ذلك هو الحق، وأنه لا تسوغ مخالفتها. وإليك في رسالته الصغيرة حجما الكبيرة معنى، وهي رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مفيدة لطالب العلم، فيها أصول عظيمة. يعني ليس فيها مجرد أحكام يفطر أو لا يفطر، فيها أصول عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها حتى يتبين له الحكمة العظيمة في الشريعة الإسلامية. كم؟ ستة. السابع إخراج القيء عمدا. إخراج القيء عمدا بمعنى أن يتعمد الإنسان إخراج ما في معدته، فأما إن غلبه فلا شيء عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا تفصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن المستقيء عمدا يقضي، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. هذه سبعة. الثامن وهو خاص بالنساء: خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج من المرأة دم الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، وإذا نفست ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. فأما إن خرج الدم بعد الغروب بلحظة فالصوم صحيح. وكذلك لو أصابها الطلق وكاد الدم يخرج ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح. لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يبرز حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. هذه سبعة مفطرات. ثمانية. طيب هذه الثمانية ما يكون من باختيار المرء، ما يكون باختيار المرء، لا يفطر إلا بثلاثة شروط: الذي يكون باختيار المرء لا يفطر إلا بثلاثة شروط. وقولنا باختيار المرء احترازا من دم الحيض والنفاس، والنفاس لأنه ليس باختيار المرأة. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر أو بضم الذال كما قيل، والشرط الثالث العمد. ثلاثة شروط. المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط، عدها لنا، عدها. طيب إيش؟ العلم والذكر والعمد. بارك الله فيك، استرح. العلم ما ضده؟ الجهل. فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جهلا فلا شيء عليه. والجهل نوعان: جهل بالشرع وجهل بالواقع، وكلاهما سواء. انتبه يا ولد، الجهل نوعان، احدهما ايش؟ جهل بالشرع، والثاني جهل بالواقع. مثال الاول، رجل احتجم وهو صائم لكن لا يدري ان الحجامه مفطره، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. وهذا الجهل ايش؟ جهل بالشرع، هذا جهل بالشرع. الحجامه اسال عنها الحلاقين سيخبرونك ان شاء الله. من يصفها لنا؟ شوف كل ما شاء الله الاخوان يصفونها. ما قرات في الفقه؟ انت السائل؟ وين السائل؟ ها وين السائل؟ يلا صفها لنا. ها طيب يلا، هي تكون مع الراس وتكون في الكاهل حسب ما تقتضي الحال. ها ايش؟ طيب صحيح. أسأل، هو ان الحاجم يستخرج الدم الفاسد بطرق معروفة عندهم، هذا الدم سيكون كثيرا، واذا كان كثيرا سوف يؤثر على البدن ضعفا. فمن رحمة الله ان الانسان اذا اضطر للحجامة وهو صائم قلنا احتجم للضرورة، واذا احتجمت فكل واشرب من اجل ان تعود قوة البدن الى ما كانت عليه، حتى لا يصاب الانسان بضعف الدم وضعف الغذاء. وعليه فالتفطير بالحجامة من حكمة الله ورحمته. ومن ثم نقول لا يجوز لمن صومه واجب أن يحتجم، لأنه يفسد صوما واجبا. لكن إن اضطر إيش؟ إذا اضطر احتجم وأكل وشرب وأعطيناه غذاء يرد عليه ما فقد جسمه من القوة بنزول الدم. طيب قلنا أن يكون عالما، والعلم نوعان، الجهل نوعان، جهل بالشرع، وعرفتم المثال، جهل بالواقع. الجهل بالواقع مثاله رجل قام من النوم ونظر إلى الساعة، وإذا الساعة غرت فاق على الفجر ساعة، فجعل يأكل ويشرب، وإذا بالإقامة تقام إقامة الصلاة، فأكله وشربه الآن كان بعد طلوع الفجر، لكنه لا يدري، ما علم. نقول هذا صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل، جاهل بالواقع، ما ظن أن الفجر قد طلع، ولو ظن أن الفجر قد طلع لكان أبعد الناس عن الأكل والشرب. مثال آخر، رجل سمع وهو في مكة أذان المدينة للصلاة للمغرب، فظن أنه أذان مكة، وهي أظن قبل المدينة، قبل مكة، نعم، بثلاث دقائق أو خمس أو نحوها، نعم، فظن أنه أذان مكة فأخطأ، وإذا بأذان مكة يؤذن، فهل يقضي هذا اليوم؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالشرع ولا بالواقع؟ بالواقع. طيب، إنسان في البر والسماء مغيمة والظلمة كانت قبل الغروب، فظن أن الشمس قد غربت فأكل، وإذا بالسحاب ينجلي والشمس لم تغرب، أيفسد صومه؟ لا يفسد. لماذا؟ لأنه جاهل بالواقع. لو علم أن الشمس قد لم تغرب ما أكل ولا شرب ولو ضربته، فهو لم يتعمد. طيب، الثاني الذكر، يعني أن يكون الإنسان ذاكرا حين أكل أو شرب، وضده إيش؟ النسيان. فلو نسي الإنسان وهو صائم فأكل أو شرب حتى شبع فصومه صحيح ولا يقضي. طيب، الثالث، الشرط الثالث، العمد. فلو أكل أو شرب غير متعمد بأن أكره على الأكل والشرب فصومه صحيح، ولو دخل الغبار إلى أنفه حتى وصل إلى معدته بدون قصد فصومه صحيح، ولو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه بدون قصد فصومه صحيح. إذن الشروط كم؟ ثلاثة. بقي أن يقال: ما دليلك على هذه الشروط الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل من ذكر أن هذا شرط لهذا لا بد أن يقيم الدليل عليه. قلنا: لدينا دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الله تبارك وتعالى. استرح، إذا طلبناك لم نجدك، وإذا لم نطلبك رفعت يدك. استمع، أولا قلنا العلم، ضده إيش؟ الجهل. ما الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟ الدليل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. هذا دليل الجهل بالشرع والجهل بالواقع. فيه دليل بالشرع خاص، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أراد أن يصوم وكان يقرأ: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فظن أن الخيط الأبيض يعني الحبل الأبيض، والخيط الأسود إيش؟ الحبل الأسود. فأخذ رقالين تعقل بهما الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها أو نائم عليها، وجعل يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، يتسحر وينظر إلى الحبلين العقالين. لما تبين أن هذا أسود وأن هذا أبيض أمسك. إذن هذا جاهل بإيش؟ بالواقع ولا بالشرع؟ بالشرع. ظن أن معنى الآية هذا، وليس معناها، لأن معنى الآية الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. ولهذا لما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبر النبي قال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. نعم، الوسادة من الشمال إلى الجنوب هذه عريضة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. ولهذا قال: أن وسع، أو إن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. إنما ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل. أما الجهل بالواقع فاستمع إليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا متى؟ قبل الغروب ولا بعده؟ يا إخوان تأكدوا، أعيد الحديث: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. افطارهم قبل الغروب، تمام، يعني في النهار. ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولو بلغهم لنقله الصحابة الأمناء على شريعة الله ولم ينقلوه إلينا. فليس فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء، علل لأنهم جاهلون بالواقع، لأنهم جاهلون بالواقع. طيب، بقي عندنا النسيان. النسيان بعد أن يكون ذاكرا، إنسان نسي أنه صائم ومر بالبرادة، برادة يعني اللي فيها الماء، فشرب لأنه عطشاء، ولما ملأ بطنه ماء ذكر أنه صائم، هل نقول تقيأ الماء؟ لو تقيأ الماء لفسد صومه، نقول لا، أنت معذور وصيامك صحيح. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا والحمد لله كلام رب العالمين، وهو قاعدة عامة. وهناك دليل بخصوصه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قف عند قوله فليتم، يتبين لك أن الصوم إيش؟ تام لا نقص فيه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نعمة كبيرة. ولكن يا إخواننا، متى علم الجاهل ومتى ذكر الناس وجب عليهما الإمساك، حتى لو كان الطعام أو الشراب في أفواههما لزم لفظه ولا يجوز بلعه، لأنه زال العذر، بقي علينا الإكراه، يعني غير العمد. الدليل على ذلك اسمع، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في الكفر اللي هو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه ففعله بدون عمد ولا قصد فلا شيء عليه، وما دونه من الذنوب نعم من باب أولى. فلو أن رجلا من الناس قال لشخص: إما أن تفطر الآن وإلا حبستك، فأفطر، عليه الشيء؟ صومه صحيح. أو أكره الزوج امرأته وهي صائمة فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته، فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنها مكرهة. فهذه المفطرات وهذه شروط الفطر بها، فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لها حتى لا يقع في شيء مخالف للشريعة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا آداب ينبغي ملاحظتها، أذكر منها: أولا السحور. السحور كله بركة، كله خير، ولهذا إذا أردت أن تسحر وقدمت السحور فاستحضر ثلاثة أشياء: أولا التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان امشوا يا جماعة يتسحر. ثانيا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا، وحينئذ يكون السحور طاعة لله عز وجل. أو يكون السحور بالضم، السحور بالضم، يكون السحور طاعة لله عز وجل. الثالث مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. كم تستحضر؟ ثلاثة أشياء: التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني امتثال أمره، والثالث مخالفة اليهود والنصارى. أكثر الناس لا يستحضرون هذا المعنى، وإنما يأكلون ويشربون من أجل ملء البطون، لأنه قد استقبلهم نهار كامل. هذا أكثر الناس، ولكن الحمد لله الإنسان إذا فهم سوف يفعل ما فيه الخير. ماذا تستحضر إذا قدم لك أهلك السحور؟ وش تستحضر؟ إيش؟ أجاب ثلاثة، أحسن قلها. ها؟ أحسنت، مخالفة اليهود والنصارى. استرح لك الثلث كثير. نعم تفضل. قل يا أختم. يلا الثاني، التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. استرح. ثالث، إيش؟ الامتثال لأمره. أحسنتك. هل أمر الرسول بالسحور؟ هل أمر به؟ أمر به، قال تسحروا فإن في السحور بركة. بارك الله فيك. ثانيا، ينبغي أن يؤخر السحور، ينبغي أن تتسحر مؤخرا بحيث يبقى على الأذان بمقدار أكل السحور، وأما السحور المتقدم كالذين يتسحرون في نصف الليل فهم وإن أصابوا من السنة ما أصابوا فقد فاتهم التأخير، والتأخير سنة لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالنفس. ولكن لو أن أحدا تسحر مبكرا ونوى الصيام ثم بدا له أن يأكل ويشرب قبل الفجر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نوى الصيام يا أخوان. نعم يجوز ولو نوى، ما دام الفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب ولو كنت قد عقدت النية من قبل. ومما ينبغي للصائم أن يبادر بالإفطار من حين أن تغرب الشمس ولا يتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وكلما كان أعجل فهو أفضل. ثم ينبغي ثالثا، ينبغي الإنسان أن يراعي أنه في طاعة، في طاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة طويلة. كم تكون من ساعة في وقتنا الحاضر؟ ها؟ أظن الفجر على كم؟ ست إلا ثلث، ست إلا ثلث صحيح؟ والإفطار على ست وخمس، ست وخمس، اثنى عشر ساعة إلا 25 دقيقة. تمام؟ كله وأنت في عبادة. كيف؟ إيش؟ قم. صحيح؟ لا. أي نعم صحيح. زيادة 25. على كل حال خير ونعمة، فاحمد الله على هذه النعمة أن كنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي وقت يكون الجو فيه بالنسبة لمكة معتدل، لا مشقة من جوع ولا مشقة من عطش، وهذا من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته.